الباء والتاء، قل والله بالله تالله صح. جيب كلمة مثلا العليم والعليم يجوز، تحلف بالسميع العليم يجوز، يجوز بالسميع العليم، اقسم بالسميع العليم يجوز، يجوز كالسميع العليم لا. بعد هذا من خصائص لفظ الجلالة، بالتاء من خصائص لفظ الجلالة. من خصائص كذلك لفظ الجلالة انه يجوز نداؤه وهو مقترن بال، بال وحيد. لاحظ عندك كلمة الرجل نحي الالف واللام، وش تقول؟ رجل نادي، نادي وش تقول؟ يا رجل. صحيح، صحيح باتفاق بصريين وكفر. اذا رجل اتناديه تقول يا رجل، غلام يا غلام. لو كان تقول فيه الالف واللام الغلام نادي يا الغلام، صحيح خطأ، لازم تجيب ايها، يا ايها الغلام، خبرش تقول يا الغلام، يا ايها الغلام. لاحظنا غير لفظ الجلالة وحده، لفظ الجلالة الوحيد هو اللي يجوز دخول حرف النداء عليه وهو مقترن به، يا الله. لاحظ يجوز الزوجان يا الله ولا يا الله. اذا شحال لم خاصية ثلاثة، لولا جواز حذف حرف النداء وابداله تعويضه بميم مشدده، وهذا هو الاكثر في الحقيقه، هذا هو الاكثر. العرب تقول اللهم اكثر من يا الله. الخاصيه الثانيه اختصاصه بحرف القسم التاء. الخاصيه الثالثه جواز مناداته وهو مقترن بألف. الخاصيه الرابعه لا جيد يمكن، لكن خاصية يعني مهمة قاعد تتكلموا بها. شوفوا مثلا هذا انسان لاعب، لاعب دخل عليه الف واللام، اللاعب بعضهم اللاعب، يجوز نقول اللاعب، يجوز اللاعب يعني نفخم اللام. علاش؟ علاش لم يسبقه حرف من حروف الإطباق المعروف، لم يسبق بحرف إطباق، حرف الإطباق صاد ضاد ضاء ضاء، كيكون مسبوق صح كما يقولوا الصلاة ثلاث ورش يقولوا الصلاة. علاش فخم اللام؟ لأنه مسبوقة حرف إطباق جيد، مفتوحة ومسبوقة بحرف إطباق. أيوة علاش قلتوا الله؟ المفروض نقوله كما قلنا اللاعب نقوله لا لاحظنا المفروض هكذا، لكن قال لك خاصية من في اسم الله رب جواز وجوب تفخيم لامه وان كان وان لم يكن مسبوقا بحرف من حروف الاطباق. جواز وجوب تفخيم اللام بغير سبب وحيد غيره لا يجوز. مثلا لا بد ان تنطق باللام مرقق، لاعب ولا كما يقولوا اللاهي، انسان اللاهي، اللاهي غير الله سبحانه وتعالى. المهم هذه خصائص، خصائص من خصائص لفظ الجلالة. هذا مثلا الله من أسمائه الرحمن الرحيم القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار وما جرى. كل اسم من هذه الأسماء يجوز وصفه به، يجوز توصف به، تقول إني أعبد ربا رحيما، إني أعبد ربا رحمانا، إني أعبد ربا سميعا، إني أعبد ربا، وهكذا. لاحظنا إلا لفظ الجلالة لا يجوز الوصف به علما، كاش ما يجوز توصف به. الاسماء الاخرى اعلام وصفات، اسم الله هذا الاعظم اسمه الله لفظ الجلاله لا يجوز الوصف به. يجوز تقول عبدت ربا الله، ولا عبدت الرب الله، يقولي بدل مش ينعم تبانا، يجوز توصف به. هذه من ناحيه اللفظيه، كاين خاصيه معنويه شو هي؟ لا يمكن لاحد الدخول في شيئين بغيره، دخول شيئين كما قلت هو مفتاح تاع الحوايج، لا يمكن الدخول بغيره. اولا الاسلام، لو قال واحد اشهد ان لا اله الا الرحمن، اشهد ان لا اله الا السميع العليم، لم يقبل اسلامه، لابد ان يقول اشهد ان لا اله الا الله. وهذا الذي صرح به الامام المعصومي البجندي في تفسير سورة الفاتحة، عنده كتاب جيد يقع في 414 صفحة يفسر فيه سورة الفاتحة فقط، 414 صفحة لتفسير سورة الفاتحة، أوضح البرهان في تفسير أم القرآن يصرح هناك وينقل مذاهب العلماء اجماع العلماء يقول هو اجمع العلماء على ان العبد لا يدخل في الاسلام الا بلفظ الجلال اشهد ان لا اله الا الله، هذا اللول لا يجوز ثاني، لا يمكن دخول شيء اخر الا بلفظ الجلال وهو الصلاة. لو واحد قال الرحمن اكبر تقبل صلاته؟ لا تقبل صلاته، لا بد من قول الله اكبر. هذه من خصائص لفظ الجلال، خصائص لفظية وخصائص معنوية. المهم هذا في استطراد سامحونا على اللي حال لم يكن مقررا، انما المقرر شو هو نفسره شو معناتها. اللهم، فمن اسمك اللهم يا الله يا الله. اذا عرفنا هذا مذهب شكون؟ مذهب جمهور العلماء، جمهور العلماء. المذهب الثاني في معنى اللهم هو مذهب الفراء والكوفيين، مذهب الفراء والكوفيين. كان بعض العلماء ما يقولكش اللهم معناتها يا الله يا الله، قالك لا معناه اللهم يعني هما كلمتان اصلها جملة حذف منها اشياء. وش هذه الجملة قلنا؟ لاحظ منيح، قول الثاني يقولوا بلي اللهم اصلها جملة احنا حذفنا منها اشياء. ايه وش هذه الجملة؟ الله يعني او ينادي الله يا الله امنا امنا بخير امنا بخير. ما ده امنا؟ يعني اقصدنا بخير. لاحظنا قلنا ما رحت يا ام الشيء شمال يقصد فتيمم صعيدا طيبا يا الله امنا بخير. شوفوا وش حذفوا هذا، وش حذفوا؟ حذفوا كلمة بخير، قالت يا الله امنا، زيد وش حذفتوا؟ نا مفعول به، قلت يا الله امة، بعدها قالك بالتسهيل ولا يقولوا يا الله امة؟ والله غير بزاف هذه بزاف. لا هذا لا يمكن قول به. لماذا؟ دعوة الحذف كثيرة جدا بغير دليل، مش دليل، مش هذا الحذف هذا. وقد رده ابن القيم رحمه الله من 10 أوجه هذا الكلام، هذا المذهب هذا الفراء رده من 10 أوجه في جلاء الأفهام. جلاء الأفهام ابن القيم يرد هذا الكلام من 10 أوجه. طبعا احنا حكاية هذا الكلام تغني عن ربي، هذا الكلام حكاية هذا المذهب تغني عن ربي، ضعيف بزاف. لماذا؟ اولا دعوة الحذف كثيرة، ثانيا الانسان يقول اللهم حتى في الشر، رأيناه ولا نأكيد على انسان بالشر، اللهم عليك باليهود. لو كان تكون اللهم اللهم امنا في الخير ما تجيش، يعني هذه لو كان اللهم تستعمل غير في الخير بالك، اي تستعمل في الشر، تستعمل في الدعاء بالشر. اذا هذا المذهب ضعيف. المذهب الثالث، المذهب الثالث كذلك قوي وان كان غريبا ربما اول مرة يرد على مسامعنا. اللهم صح قال لك نداء نداء، لكن الميم هذه الميم شوفوا منيح، امرتك شحال؟ واحد، امرتكما زوج، امرتكم هذه الميم مش تسموها ميم الجماع، هي قال لك هذه ميم الجمع للتعظيم والتكثير. اللهم لاحظنا اللهم قالك هذه الميم متاع الجمع للتعظيم والتكثير صح. ابن القيم اختار هذا على كل حال، ما غير قلت مغير اختار هذا قاعد حين يكتب جاب نظائر. مثلا كلمة ابن، ابن لمجلس تعظيمه، ابن كلمة ابن فيها لغة ثانية وهي ابن من، ها قاعد تعرفه ابن من ابن من. اذا قال لك هذه الميم جاءت لماذا؟ لتعظيمه، كأنه الشيء الذي اجتمع عليه قلبك. شوف الجمع، الشيء الذي جمع قلبك اجتمع عليه قلبك هو هذا الابن هذا. لاحظنا هذا كلمة الاولى. الازرق قالوا في الازرق زرقم، زرقم شحال مليحة غدوة تروح تشري حاجة، السلام عليكم بارك اعطيني ستيلو زرقم، شوف زرقم زرقم هذه قال لك هو الشديد الزرقة، شديد الزرقة يعني تبعنا شديد الزرقة يسموه زرقم. وثم صار ابن القيم رحمه الله يتكلم ويجيب نظائر كثيرة، قال لك وجدنا الميم إذا كان في آخر الكلمة تدل على الجمع والضم، الميم في آخر كلمة تدل على الجمع وعلى الضم. قبل أن تبدأ في هذه الأجوبة على الأسئلة الثانية، لا يجوز الرجوع إلى المراجع والكتب بعدما يمسكنا أوراق الأسئلة. هناك نساء يأخذن هذه الطريقة من طريقة عمش. ها؟ رجوع إلى المراجع، رجوع المراجع ترفضنا ولا فمشان؟ يعني وش يرفضوا؟ المنع من الرجوع ولا الرجوع؟ المنع من الرجوع. ما منعناش واحدة ترجع المراجع بشرط. احنا عندنا جماعة مواظبين وعندنا جماعة مواظبات. هؤلاء اذا امسكنا الاسئلة فيضللنا معنا، يبقوا معنا على الخط، نشوف وش درنا هذا العام، العام ونصف هذا. اما الجدد فهذو لتعلم الحمد لله، واستفاد كثير منهن يعني رجعوا للمراجع واستفادوا في السير. هذا هو الغاية، الاستفادة فقط، معلش كل ميسر. مهم الاولى الانسان ما يشوف الاولى، ومع ذلك احنا عندنا اخواننا لما يشوفوش يجاوبوا مباشرة يجيبوا حتى هذا يشوفوا المراجع. فلانا هذا ملاحظ الله يعني. كل يعمل بما استطاع. ثم ذكر القيم رحمه الله لتأييد هذا المذهب ذكر عدة نظائر. قال لك الميم المشدد، ميم ميم شو مشدد؟ إذا كان في آخر كلمة تدل على الجمع نحو كلمة لم، وش معنى اللم؟ اللم الجمع، تأكلون تراثا أكلا لما، تحبون المال حبا جما، أكلا لما أي تلم، تأكل نصيبك ونصيب صاحبك، تأكل نصيبك ونصيب صاحبك ونصيب الناس الآخرين. لم مثلا كلمة، طبعا لم هذه سنراها إن شاء الله يوم الأربعاء في تغيير الترهيب. الشعر الكثير من إنسان عنده شعر طويل هنا إلى شحمة الأذنين وش يسموه؟ شو؟ بدل الجيم باللام، بدل الجيم باللام، لمة لمة لمن، لاحظنا لمة خشية درجات، كان جمة وكان لمة، إن شاء الله يبعد عليك الغمة. هذا فهم؟ إذن اللمة لماذا سمي لمة؟ تنبي اجتماعي إنسان يجمعه، لاحظنا لم، وكان كلمة الضم كذلك. هذا طبعا من أسرار اللغة العربية كما تجدون في خصائص ابن جني رحمه الله. اللغة العربية فيها أسرار، أحيانا من حيث اللفظ، من حيث اللفظ تكتشف المعنى غير من خلال اللفظ. لاحظنا شوف مثلا الحجر، فرق بين الحجر والهواء، فرق ولا مش فرق؟ شوف كلمة حجر وش تعمل؟ حجر هي ألفاظ شديدة، ما سبب شيء شديد، شو الهواء؟ ألفاظ حروف يعني سهلة رخوة، يعني هوائية، لها ناسبة الهواء. هذا هو أسرار اللغة العربية. ابن القيم رحمه يقول لك استقرأنا أنه كل لفظة منتهية بلم تدل على الجمع، جاب لما وضمة، جاب قلنا مثل شو اسمه دي أما، شو معنى الأم؟ الأم تكلمنا عليها مرات، أما يا أم أمن، أم الرأس شو هي؟ مرجع الشيء وجامعه، لأن الرأس هذه أم الرأس هي الجلد التي تجمع لك الدماغ اسمها أم الرأس. والأمة وش معنى؟ هي الجماعة الذين يجتمعون في زمن واحد على طريقة واحدة، الأمة، صح ولا لا؟ إذا أم القرآن، لماذا سميت أم القرآن؟ لأنها تجمع كل شيء في القرآن. وهكذا شوف كلمة أما يا أم أمن، والأم لأنها تجمع أولادها عليها وإليها المرجع. طبعا المهم عدة ألفاظ المنتهية بأما بالميم هذه تدل على الجمع. كلمة أحم، أحم أحم، صح، مأخوذة من الحمامة، الشيء الأسود بشدة شديد السواد، الحمامة مثل ما نقول الفحمة، حمامة، صح. هل يجوز الاستنجاء بالفحم بالشيء المحروق الذي صار حمامة؟ لا يجوز الاستنجاء، ما سمع عن هذا من استنجاء بعظم أو حمامات، شيء مسته الله حتى صار حموم كما احنا نقول. رجل أحم، لاحظنا ماذا؟ أو شيء أحم أي كثر فيه السواد، شف كثر فيه السواد، كثر فيه الثواب. صح. الثواب الثواب يقول العرب من قديم الزمان في الطب، لاحظوا العرب يقولوا في قديم الزمان في الطب السواد هو الذي يجمع العين، يجمع العين. ايش معنى يجمع العين؟ ما يبرهاش. اللون الذي لا يبر العين ان يجمعها هو السواد. لذلك يقول ابن القيم لذلك يؤمر بوضع السواد على عينه، شيء اسود على عينه، من به ضرر في عينه يضع السواد لانه يجمع له عينه، يجمعها له ما يبروش. الاعمى اليوم شو يدير؟ نظارة سوداء. لماذا؟ لماذا؟ هذا يساعد على العين ما تنظرش ما تتوجعش. تبعنا هو صح ما يشوف والو، صح ربما لو كان يدير لون اخر تصيبه الاشعة تصيبه ينظر مازال العروق حية. تبعنا اذا فهذه سواد. اذا كل من به مرض في عينه يضع السواد على عينه. لماذا؟ لانه يجمع له عينه. المهم شوف شوف تذهب 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 انه كلمة كل كلمة منتهية بالميم تدل على الجمع. وين حاب يوصل ابن القيم؟ وين حاب يوصل؟ اللهم قال لك فاللهم الميم التي فيه تدل على الجمع والضم. وش جمعت وش ضمت؟ جميع اسماء الله الحسنى. ثم ما كنت تسمعوا هذا التفسير هذا ان اللهم من دعا باللهم فقد جاء فقد دعا بجميع اسماء الله الحسنى. من ينجح؟ لذلك قال النضر بن شميل هو اللي قال هذا الكلام، من دعا باللهم فقد دعا باسماء الله الحسنى. وقال الحسن البصري اللهم اسم يجمع الخير كله، يعني جمعت اسماء الله الحسنى كلها، هذه لفظة اللهم مفهوم. اذا شوف كلمة اللهم، القول الاول انه نداء يا الله، غايتنا في الامر اننا حذفنا يا واقمنا مقامها ميم مشدد. المذهب الثاني باطل ضعيف اصله يا الله امنا بخير. المذهب الثالث ان اللهم اسم ينادى به، هو قصده الله مقصود هو الله، لكن اتصرت به الميم لتجمع جميع الاسماء الاخرى والصفات الاخرى. مفهوم؟ اذا هذه كان في كلمة يا قل اللهم قل اللهم. طبعا هو اقوى المذاهب الذي يمشي عليه الجمهور هو الاول. نعم. مذاهب الثالث مش به انت الان لو تفتح اي كتاب تفسير تروح قال الحسن البصري اللهم مجمع كل خير، هذا مجمع كل خير. وقال النضر بن شميل من دعا باللهم فقد دعا بجميع اسماء الله الحسنى. من جمع؟ من جمع؟ لاحظ. اذا نقدر نقول بلي ابن القيم اختار ان اللهم معناها يا الله ودعاه بجميع اسماء الله الحسنى. منين هذه المقدمة اللي درناها؟ مين هذه تدل على الجمع؟ هذا اختاره ابن القيم. هل يكون مسبوق ابن القيم بهذا؟ مسبوق؟ طبعا مسبوق. هذا هو الذي ذكركم الحسن البصري النضر بن شميل، وكاين ابو رجاء العطاردي رحمه الله، ابو رجاء العطاردي كذلك قال هذا. هل ثلاثه كان يفسروا هكذا؟ مين جاء؟ اذا هم اعطوا لك النتيجه مباشره. اما ابن القيم رحمه الله ذكر لك المقدمه ثم اعطاك النتيجه. مفهوم؟ اذا صح. اذا قل اللهم مالك الملك، مالك الملك، كذلك هذا منادى اخر تقدير الكلام يا الله يا مالك الملك. مثل قوله تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض، قل اللهم يا فاطر السماوات والأرض. ويمكن أن يكون صفة قل اللهم مالك، أن يا الله مالك، لكن الأولى أن نقول نداء قل اللهم مالك الملك نداء آخر قلنا. والملك هذا الملك مالك الملك. تجد بعض الآثار تقول إنها النبوة، تجد بعض الآثار تقول إنه العلم، تجد بعض الآثار تقول إنه الملك الحقيقي يعني ملك الأرض. هذه لا تعارض بينها، كل واحد فسر الملك بجزء من أجزائه. فالمقصود قول اللهم مالك الملك ملك ما بين السماء والأرض، سواء الأمور الحسية أو المعنوية. قول اللهم يا مالك الملك، ملك ماذا؟ ملك ما في السماء والأرض، ما بين السماء والأرض يملكه، تبهنا، وما لا ندركه يملكه. أنت يا مالك الملك صدر هذه الآية بالملك، لماذا؟ لأن المالك هو الذي له الحق في التصرف، حر، لا لا، المالك إنسان مالك هو حر التصرف، فالله عز وجل هو مالك الملك فيتصرف كيف يشاء، ولا معقب لحكمه ولا راب لقضاء أبدا. شوف هذا التفسير، يعني كيف الآية هذه فيها ردا، فيها ردا على اليهود والنصارى الذين قالوا وحسدوا الناس، قالوا لا كان لابد أن يبعث النبي فينا، متذكرين سورة البقرة، اليهود كانوا ينتظرون النبي لكن كانوا يريدونه أن يكون منهم، فلما لم يأتي منهم أعرضوا، أعرضوا يعني كانوا يستفتحون منه. هذه الآية السورة اللي فسرناها من قبل، كانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يعني كانوا يستفتحون يقولوا لئن سيخرج النبي في آخر الزمان ولئن أظهرنا الله عليكم لنقاتلنكم معه قتل عاد وإرم. إذن زيد وتبجحوا وقالوا إننا لم تمسنا النار إلا أيام مالودات. الله عز وجل شوف كيف صدر هذه الآية، قل اللهم مالك الملك، مالك الملك، لماذا قد صدر هذه الآية بهذا الملك؟ لماذا؟ ليدل على أنه هو المتصرف كيف يشاء. قل اللهم مالك الملك، سلمت بالمقدمة، سلمت، الآن يبدأ التصرف. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تؤتي الملك من تشاء، ماذا أنت هو المالك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذا ما تقول صدرت هذه الآية بتمام الملك، صدرت هذه الآية بتمام الملك لتمام التصرف، لتمام التصرف أي بين تفرده بالملك ليبين لنا تفرده بالتصرف، مفهومة؟ وتصرفه سبحانه وتعالى كله خير، لذلك قال بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وعيد المقدمة، قل اللهم مالك الملك صدر هذه الآية ليبين لنا تفرده بالملك، لماذا؟ ليبين لنا تفرده بالتصرف، وتصرفه لا يكون فيه إلا الخير، تصرفه سبحانه لا يكون فيه إلا الخير، ولا ينسب الشر إليه سبحانه. إذن قال المصنف رحمه الله أين هي الآن؟ مالك الملك أي مالك جنس الملك، أنت تؤتي الملك من تشاء أي من تشاء إيتاءه إياه، وتنزع الملك ممن تشاء نزعه منه، بيدك الخير أي لا بيد غيرك. هنا لنا أشياء، ما دام أن الله عز وجل تفرد بالملك يتفرد بالتصرف وتصرفه كله خير، فما هو الشر الذي نراه الآن؟ أحيانا الإنسان يمرض وهذا شر، أحيانا الإنسان يموت له حبيب هذا شر، بعدنا ما هو هذا الشر؟ فنقول إن تصرفه سبحانه وتعالى كله خير، أما الشر فهو نسبي، نسبي، هذه لازم تفهمها، بالنسبة لك أنت شر، بالنسبة لك أنت شر، أما في حقيقة الأمر لو تأملت لقد لوجدته خيرا. إذا تصرفه كله خير، أما في الأوامر، أما في الأوامر فالله عز وجل لم يأمر بشيء إلا وذلك الأمر خير من تركه، لم يأمر بشيء، بحد الشارعة كلها من ألفها إلى يائها جميع الأوامر الموجودة في الشرع تجد أن الأمر بذلك الأمر هي أفضل من عدم الأمر به، وأن كل نهي نهى عنه فالنهي عنه أولى من تركه كل شيء. فالله عز وجل أوامره كلها خير، هذه وين في الأوامر. أما في الخلق لاحظ، يقول ابن تيمية رحمه الله في تفسير آيات أشكرت أو أشكرت على كثير من العلماء، يقول ده يتكلم على هذه القاعدة المقررة أن الخير كله بيده سبحانه وأن الشر لا ينسب إليه، يقول الشر المحض لا يكون في أفعال الله أبدا، شر محض لا يكون في أفعال الله، مفهوم؟ فإذا كان هناك شر، فإذا كان هناك شر وقع لا ينسب إليه، بل ينسب لمن؟ لفاعله سبحان الله. واحد قتل لك واحد، هذا شر، هل ينسب القتل لله ولا ينسبه ليك انت؟ لاحظنا، اذا الشر المحض لا يوجد، فان وجدت بعد الشر فلا ينسب اليه سبحانه، بل ينسب الى فاعله، مفهوم؟ قال لك هذا الشر، شوف كلام طيب، مثاله كمثل الخشبة المعوجة يضعها النجار مثلا في مكان، انت عندك كرسي، يعني كرسي وضعت له خشبة معوجة، خشبة واحدها ما تحتاجهاش، واحدها ما تحتاجهاش، وكان تشوفها يا طرف بدراهم ما تديهاش، فانت احكي شفت صانع ماهر احكم هذه الخشبة وحطها، جات شو اسمه يحتاجها باش يشد بها شيء، هل هي قبل ان تكون في الكرسي كانت شر؟ نعم معوجة ما نسحقوهاش، لما وضعتها في الكرسي كانت خير. لاحظ، اذا هكذا الشر الذي تراه انت الان في حياتك شر محض، ما كان لا ينسب الى الله، هذا الشر النسبي، شر النسبي يعني هو عندما وضع الشر في مكانه لا يعتبر شرا، هذه وصلنا، اذا وضع الله الشر في مكانه هذا ليس بالشر، انما الشر هو الشر الذي يوضع في غير مكانه، مفهومة؟ وضحت. إذا هذا شيء باش الإنسان يعرف الله هو خالق الشر، صح، الله خالق الشر والخير، صح، هل ننسبه إليه؟ لا، ما تنسبوش إليه، لماذا؟ لأنه هو ما يجيش منه الشر المحض، ما يجيش منه الشر المحض، الشر المحض ما كان في أفعاله. الآن الشر النسبي، نعم شر نسبي، وضعه في محله فهو ليس بشر، مفهوم؟ والأمثلة على هذا كنا قد تكلمنا عن هذه المسألة قريبا، يعني ما يشحب العاوز، مفهوم؟ مثلا أمر واضح، أمر واضح، تأتي إلى الطبيب مثلا ويقول لك احنا ننشر لك رجليك، نحي لك رجليك، لماذا؟ لئلا يسري المرض والداء إلى سائر الجسم، مش ما يمشيش، قطع الرجل شر ولا لا؟ هذا الشر وضعنا في محله ولا في غير محله؟ فليس بشر، مفهوم؟ ليس بشر أبدا، كل شر وضعته في محله فليس بشر. راح مسكين بعد لباس بصحيح نسيت قطعت له رجلي، هذا الشر، لماذا؟ وضعته في غير محله، افعال الله ما كاش عليه، افعال الله ما في. فعندما مثلا تجد يعاقب مثلا الكافر او الفاجر، يعاقبه لماذا؟ ليرتدع، واش ما تفكرش؟ ما عندكش اله تفكر شويه يا اخي، ترجع شوي، اذا شوف شر باش تولي ليه؟ ما عندنا شر باش تولي له، او ليغيظ به الكفار ويشفي صدور قوم المؤمنين، سبحان الله، لابد. اذا في خير محض، في خير اوجه من هذا الشر، ما كانش شر محض في افعال الله، مستحيل، مفهوم هذا؟ اذا قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك، شوف منيح، تؤتي الملك من تشاء من هنا وتنزع الملك من تشاء من هنا وتعز من تشاء من هنا وتذل من تشاء من هنا، وش ذكرتم هذا؟ بقوله سبحانه كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، هذا تفسير الآية، يكشف كربا ويغفر ذنبا وينصر مظلوما ويهلك ظالما ويستر عورة ويشفي مريضا ويحيي ميتا ويميت حيا ويرد غائبا ويفك عائما ويفك أسيرا ويطعم جائعا. هذه الأفعال، هذه شو كل دقيقة، كل يوم في شأن، كل دقيقة، كل دقيقة مكان تشرح بعد وتشرح أمر من هذه الأمور، يغفر ذنب، يكشف كربة، كذا وكذا، كل يوم هو في شأن، كل دقيقة هو في شأن، لاحظ. فتلك الأمور التي قدرها قبل 50,000 سنة، قبل ما خلق السماوات والأرض، قبل 50,000 سنة، تجده يأتي بها في وقتها وفي مكانها ولا شيء يتأخر. كاش حاجة تأخر ولا شيء يرد، يعني كل شيء جاري بحسب حكمته وبحسب قضائه وبحسب تقديره، كل شيء. شوف قبل 50 سنة، 50,000 سنة قبل ما خلق السماوات والأرض، تجد كل يوم في شيء، كل حاجة تروح مكانها ولا يخطئ شيئا مكانه ووقته أبدا. إذن قل اللهم الإنسان ما يقرأ هذا يقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إنسان لابد أن يربط قلبه على هذه العقيدة على هذه الآية. يعني الله عز وجل يفعل ما يشاء، فالإنسان يسلك طريقه الذي الله صادق الوعد، تسلك طريقه واربط قلبك على العقيدة وصحة الإيمان به تجد العجب. يعني خلاص ما دام الأمر في يدك، خلاص بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فدلت هذه الآية على تمام ملكه وتمام تدبيره وتصرفه وتمام حكمته وتمام قدرته. ثم قال تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. تولج الليل في النهار، طبعا الولوج هو الدخول، يدخل الليل في النهار. ادخال الليل في النهار يمكن ان يكون حقيقة، حقيقة كما هو قول ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم من السلف. يعني مقصود بهذه الآية تولج الليل في النهار شو؟ ادخال الليل في النهار وادخال النهار في الليل سائر ايام السنة حتى يصير النهار 15 ساعة، ولا يمكن للنهار ان يكون اطول من هذا، مستحيل النهار يكون اكثر من 15 ساعة. هو 12 ساعة، دخل الليل في النهار حتى صار النهار 15 ساعة، يعني صار يطول النهار. اجمل تولج الليل في النهار يعني تدخل الليل في النهار فيصير جزء من الليل نهار، فيطول يطول النهار اطول ما يكون 15 ساعة، واقصر ما يكون الليل 9 ساعات، اقصر ما يكون الليل 9 ساعات. اذا هذا على سائر ايام السنة يمشي، يدخل هذا في هذا ويدخل هذا في هذا ويمشي، خطرة يكون هذا 9 ساعات، 10 ساعات، خطرة يكون هذا 14 ساعة، خطرة يكون هذا 9 ساعات، هذا 15 ساعة، خطرة يكون هذا 12 ساعة، خطرة هذا يكون 12 ساعة. لو كانت لاحظ السنة هكذا، يعني الليل 12 بعد الليل يتكسر، النهار ده يتكسر يدخل وين؟ في الليل، يولي نهار بعد الليل يعاود يتكسر يدخل في النهار. هاش ماذا تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل، هذه معناها حقيقة ان الله عز وجل يطيل النهار بعد ان كان قصيرا ثم يقصره بعد ان كان طويلا. ويمكن ان يكون المعنى كذلك معنوي، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل معان، يعني تهدي من تشاء، تهدي من تشاء، الذي كان في الليل تهديه بالنور وتريه نور النهار، تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل. واحد في ليل في ظلماء يخطب خط عشواء جاهز يأتيه النهار، يأتيه ضوء النهار، هذا ما ذا كناية على الإيمان، كناية على الهدى وعلى النور. وتولج ليل في النهار، لكن إنسان يكون بصيرا بالأمور، عالما بالله، عالما بأحكام الله، فينقلب على عقبيه فقد دخله ليل، فقد دخله ليل. إذن هذه الآية يمكن حملها على الحقيقة وهو الأصل، ويمكن تفسير المعاني. يعني انت مثلا واحد يجي يحكيك يقول سبحان الله فلان انقلب والعياذ بالله، قل انقلب، وش تقول له؟ الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. تقدر تستدل بها لماذا؟ على سبيل الكناية، المعنى، ما قلوا بس كناية معنى. قال وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، كذلك هذا له وجهة، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي حقيقة، حقيقة. يقول طبعا كثير من السلف تكلموا في هذا، فبعضهم ضرب مثلا كابن مسعود قال يخرج النطفة من الرجل ويخرج الرجل من النطفة، النطفة حية ولا ميتة؟ ميتة. من اخرجها؟ من الحي، سبحان الله، يخرج الميت من الحي روح. من خرج الرجل من النطفة؟ اخرج الحي من الميت. لاحظ البيضة والدجاجة، هذه قول عكرمة، بن مسعود ضرب بالنطفة والرجل، وعكرمة ضرب البيضة والدجاجة. البيضة من خرجت؟ ميتة. من خرجت؟ من الحية وهي الدجاجة. والدجاجة من خرجت؟ الحية من البيضة وهي ميتة. اذا يخرج الحي من الميت والميت من الحي. قصة البيضة والبيضة معروف تبانا. كذلك تخرج النوى من النخلة. النوى نوى ميتة تخرج من النخلة وهي حية، حياة نقول نباتية. ثم تخرج من النواة هذه الميتة تخرج منها نخلة حية. هذه من أعظم الآيات دالة على قدرته سبحانه وتعالى. هذا من حيث الحقيقة، من حيث الحسيات. من حيث المعنويات، يخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر، ويخرج العاصي من البر والبر من العاصي. كم من رجل تجده كافرا خالص الكفر ومنافقا خالص النفاق، يخرج من صلبه مؤمن، كعبد الله بن أبي بن سلول مثلا، رأس المنافقين خرج من عنده من صلبه يشكل عبد الله بن أبي بن سلول، كذلك اسمه أبي كفر عبد الله عبد الله. يعني شوف كيف أخرج الله ذو الحي من الميت. أبو جهل كافر أخرج الله منه عكرمة بن أبي جهل، وهكذا. مش راضي بيع هذا مفهوم. كذلك العكس، يخرج الكافر من المؤمن، يخرج الكافر من المؤمن. بعض المؤمنين يخرج منهم من أصلابهم كفار. إذن هذا قال رحمه الله: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، أي تدخل ما نقص من أحدهما في الآخر. يعني اختلاف طول الليل والنهار وقصرهما بحسب الفصول والمواقع، فما نقص من أحدهما زاد في الآخر، فإن طولهما جميعا 24 ساعة لا تختلف من فصل لآخر، ولا بد من مكان ولا من مكان لآخر. الليل والنهار كيف تجمعهم؟ يبقى دائما 24 ساعة على طول الفصول، لكن ينقص أحدهما فيدخل في الآخر. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. قال: يخرج الرجل الحي من النطفة وهي ميتة، ثم يخرج من الرجل النطفة وهي ميتة، ثم يخرج منها الرجل الحي، وهكذا. ويخرج البيضة من الدجاجة، ومن الدجاجة البيضة، وكذا النخلة من النواة، ثم النواة من النخلة. وقيل معناها يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. إذن المصنف رحمه الله ذكر القولين، وهذا من تمام ملكه وتصرفه وقدرته. دائما نرجع لصدر الآية: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، لتفرده بالملك يتفرد بالتصرف، فأعز من شاء وأذل من شاء ورزق من شاء، وأخرج الحي من الميت وأخرج الميت من الحي، وأخرج وأولد الليل في النهار وأولد النهار في الليل. هذا كله يدل على أن الله عز وجل متفرد في الملك، فهو متفرد في التصرف. وهذا لا يثبت لعيسى عليه السلام، هذه تذلكت الآية. هذا الشيء كل الذي تكلمنا عنه لا يقدر عليه بشر، فكيف تعبدونه أيها الكافرون؟ هذا
لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. أول شيء نبحث فيه في تفسير هذه الآية هو مناسبة ذكر هذه الآية لما قبلها. أول شيء لا بد علينا أن نعرفه، لماذا ذكر الله عز وجل في هذه الآية الولاء والبراء؟ فالذي ينظر إلى الآيات السابقة يرى أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر كفر أهل الكتاب، كفرهم بالله ورسوله، وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقتلهم الذين يأمرون بالقسط من الناس، واختلافهم بعد عزلهم. هذا الكفر وهذا القتل والبغي وهذا الاختلاف يوجب قطع الولاء لهم، حتى الله عز وجل في هذه الآية على عداوة أهل الكفر وأهل الشرك وأهل الإلحاد. لذلك ناسب أنه بعد أن ذكر صفات هؤلاء من أهل الكتاب ناسب أن يحثنا على عداوتهم وعلى البراء منهم. لماذا؟ لأنه قد يتوهم بعضهم أن كونهم من أهل الكتاب هذا الأمر كونه من أهل الكتاب يوجب بعض الموالاة لهم، هذا قد يتوهمه بعضهم، قد يتوهم أحدنا هذا يقول ما دام أنهم أهل الكتاب فلا بد من موالاتهم بعض الشيء. الله عز وجل قطع هذا الاحتمال بقوله سبحانه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. إذن بانت لنا المناسبة ظاهرة، فنبدأ الآن في بيان قوله سبحانه وتعالى لا يتخذ، لا يتخذ أي لا يجعل، مثل قوله سبحانه واتخذ الله إبراهيم خليلا أي جعل الله إبراهيم خليلا أي صيره خليلا، أي لا يصير، لا يصير المؤمنون الكافرين أولياء من المؤمنين، لا يجعلون لهم أولياء. ولاحظوا النهي، كان الأصل أن يقول الله سبحانه لا تتخذوا البشر، لا تتخذوا الذين، هذا هو المعتاد أن يقول لا تتخذوا، فقال لا يتخذ مبالغة في الزجر والردع، كأنه لم يلتفت إلى هؤلاء الذين يتخذون من دون المؤمنين أولياء، لم يلتفت إليه سبحانه لا يتخذ. هذا النهي أبلغ من قوله سبحانه لا تتخذوا، هذا أبلغ. لماذا؟ لأن فيه إعراضا عن فاعلي الموالاة للكفار، كأن الله أعرض عنه ينهاه وهو معرض عنه إن فعله. إذا ناسب أن يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، وقال سبحانه لا يتخذ المؤمنون أي من حاله الإيمان، الذي حاله الإيمان بالله واليوم الآخر لا ينبغي لهم أن يتخذ الكافرين أولياء، كقوله تعالى كما سيأتي بيانه في كثير من الآيات لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا ينفي الوجود، لا تجد، كان لا يوجد، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فإن هذا لا يعقل أن يكون بين أهل الإيمان أن تجد مؤمن بالله واليوم الآخر يواد ويحب ويوادي من كفر بالله ورسوله واليوم الآخر. إذا ناسب أن يقول لا يتخذ المؤمنون أي من حالهم الإيمان بالله واليوم الآخر، كان ليست هذه صفتهم. لا يتخذ الكافرون المؤمنون الكافرين أولياء، سيأتي بيان معنى الولاية، الولاية والولاء، الأولياء معناها الأولياء من الولاية أي النصرة والمحبة، أي لا يتخذونهم لينصروهم وليحبوهم من دون المؤمنين. الله عز وجل أمرنا بموالاة المؤمنين وبحبهم وبنصرتهم، فمن لم يوالي المؤمنين ووالى الكفار والملحدين فهذا ليس من الله في شيء. من دون المؤمنين أي من غير المؤمنين، هنا كلمة دون معناها غير، ولا يدخل حرف جر أبدا على دون إلا من، حرف الجر الوحيد اللي يدخل على دون هي من. لماذا؟ لأنها مثل قبل وأمام وبعد ووراء، هذه الكلمات هذه يسموها العلماء طبعا إنه ظروف غير متصرفة، تبقى دائما ضبط ظروف غير متصرفة، فلا تقبل دخول أي حرف جر إلا من. هل يجوز أن تقول بأمامك ولا بورائك؟ لا يجوز هذا، لا أقل. كذلك لا تقول بدون، جاء بدون أن يفعل كذا، تقول من دون، جاء من دون أن يفعل كذا. الحرف الجر الوحيد الذي يدخل على دون هو من فقط، وما ورد من بعض أقوال العرب في هذا فهو شاذ، يرميه العلماء بشذوذ، قالوه يعني بعد أن اختلط العرب بالعجم فدخل اللحن هذا، يعني لا يتصور عربي قديم لا يتصور دخول حرف جر غير من على دون، تبقى تقول غير من دون. إذن لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. إذن فهذه الآية تضمنت لنا مسألة عظيمة، وهي مسألة من أهم أصول الإسلام، من أهم أصول الإيمان، أصول العقيدة الإسلامية، من أهم أصولها والأركان التي تبنى عليها هذه العقيدة، التي تحمي هذه العقيدة، كان هناك أشياء تحمي هذه العقيدة الإسلامية، وهي مسألة الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين، الولاء للصالحين والبراء من الفاجرين. إذا هذه المسألة، مسألة الولاء والبراء، لا بد دائما من تذكير المؤمنين بها، لأن عليها يقوم صرح الدين كله، وسنلاحظ هذا من خلال تفسيرنا لهذه الآية. أما الولاء فمعناه في اللغة العربية الولاء، ويقال الولاة ويقال الولاية، شو الولاية؟ الولاية، يعني بثلاث ألفاظ كلها بمعنى واحد، الولاء والموالاة
والولاية مأخوذة من الولي. الولي شو هو؟ القرب. مولي جزء الولي أي القرب والذنوب. القرب والذنوب. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي: كل مما يليك. شو معناته؟ كل مما يقربك. كل مما يقربك. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: الحق الفرائض بأهلها. الفرائض يعني الأنصبة المحددة، مثلا السدس، الربع، النصف، هذه أنصبة محددة. الميراث يكون باش بالفرض، بالفروض، بالتقدير، مقدرة. في هناك ناس يرثون باش ما عندهمش فرض محدد، ما عندهمش مقدار محدد، يرثون بالتعصيب، مثل الذكر الولد ما عندهمش مقدار محدد، يدي واش قعد، قعد النصف يديه، قعد الربع يديه، تبانا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحق الفرائض بأهلها. يعني تجي تقسم الفريضة، كما احنا الجزائريين نقول الفريضة الميراث، تبدأ باش تبدأ بأصحاب المقادير المؤينة. مثلا الزوجة تعطيها الربع إن لم يكن ولد، أو الثمن إن كان ولد، تعطي الأم السدس إن كان هناك إخوة أو ولد، تعطيها الثلث إن لم يكن هناك ولد ولا إخوة. يعني مقادير محددة تبدأ بها، هذا يدي هذا يدي كذا، اللي يقعد نمدوا ليه من نشوفه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فهو لأولى رجل ذكر، أي فهو لأقرب رجل ذكر. كاين أخ وكاين ابن عم، شو يدي؟ الأخ. أخ الميت يدي، فهو لأقرب رجل ذكر للميت. وإذا كنتم تريدون البحث والتنقيب فابحثوا ما هو السر في قوله صلى الله عليه وسلم: فلأولى رجل ذكر. وهل يتصور رجل غير ذكر؟ مفهوم الحديث معروف صحيح. فلأولى رجل ذكر، هل هناك رجل غير ذكر؟ طبعا في الزمان كان أنا أشوفهم يعني كل يوم رجال تمشي الدور، بصح هل هناك واحد لازم يبحث في هذا؟ محتوم. فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، أي ما أولى هنا فهو لأقرب رجل ذكرنا. لا لا هذا لا من نقصد فهمت معليش طول بالك، تروح البيت تاعك تحت الحباري تسوي جبل، فهو لأولى رجل ذكر أي لأقرب رجل ذكر. وهذا يلي هذا أي يقرب منه، وهذا يلي هذا فهو يقرب منه. ومنه الموالاة، الموالاة أن تقارب بين غسل أعضاء وضوء، تغسل هذا ثم هذا ثم الموالد، تقارب بينهما لا تقطع، تبانا الموالد هذا. إذا الولاية والولاء والموالاة هي مأخوذة من الولي وهو القرب. لماذا سمي الإنسان عندما يحب إنسانا آخر يقول قد اتخذته وليا؟ الذين يتخذون من الله أولياء أي يحبون حب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا؟ لأن هذا المحبوب قريب إلى الذي يحبه، قريب له، قد قارب منه سويداء قلبه، قارب منه كثيرا فأحبه. لذلك ما تدركون السر لماذا العرب تطلق هذه الكلمة الولي أو المولى، المولى تطلقه على جماعة كثيرة، تطلقه على الرب، أي رب سواء كان من رب بحق أو بغير حق تطلقه، يقول هذا مولاه. طبعاً فالذي جعل فلانا هو الذي يدبر أموره فقد اتخذه ربا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فهم موليه. هذا يطلق على الرب وتطلق على المالك، المالك للشيء يسمى مولى، كذلك تطلق على السيد، وفي المقابل تطلق على العبد. هذه من ألفاظ الأضداد، تطلق على العبد وتطلق على السيد. مثلا يقول لك زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هو مولى سيد الحارثة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. مولى ومولى، تطلق على السيد وتطلق على العبد، تطلق على المعتق وتطلق على المعتق. لاحظوا جيدا، مثلا انسان عبد فهو كبير، عبد اعتقه سيده قال روح راك حر في سبيل الله، تمام. هذا الانسان مات، هذا العبد اذا عنده طبعا ولا حر، اذا عنده أقارب شكون يورثه؟ يورثه الأقارب. بحثوا ما وجدوا حتى واحد قريب، شكون يعرفه؟ سيده. لذا هذا سيأتي بيان صف النساء إن شاء الله. أسباب الميراث ثلاثة: نون، نون نكاح، ولا منفذ نسب.
هذه أسباب الميراث. نون في المحل القلب كلمة نكاح وولاء ينسب. النكاح زوجة زوجة وزوجة تاريخ الزوج والولاء. العبد يرث السيد؟ لا أبدا، العبد مستحيل يرث. السيد يرث العبد إذا اعتقد ومات مع المشتور يرثه. نقول هذا ميراث بالولاية، ميراث مو بالنسب، ما يكونوش مو بالنكاح، موش مرتوى له هو زوجها. تبانا؟ إذا بقي ميراث بالولاية، بالولاية وهذا إذا هذا مولاها، تطلق على المؤتق وتطلق على المعتق، كذلك تطلق على ابن العم. ابن العم مثلا تقول فلان مولى بني هاشم، أي ابن عمه. تمام؟ تطلق كذلك على الحليف، على الحليف الخلفاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام، وإنما الولاء لمن أعتق. قديما كانوا يرثون بعضهم بعضا، مثلا أنا عندي قبيلة وأنت عندك قبيلة. أنا وش نجيب لك يا قول شوف هدمي هدمك ودمي دمك ترثني وأرثك. دمي دمك يعني إذا قتلوك نموت على الدم بتاعك نطالب بك، وإذا قتلوني أنت تموت على الدم بتاعي وتطالب بك. تمام؟ ترثني وأرثك يعني إذا مت أنا تدي السدس، وأنت إذا تمت أنا مدي السدس. كان هذا ميراث الجاهلية، لكن جاء الإسلام فأبطله ما كاش. إنما الولاء لمن أعتقد. قال ميراث بالولاية غير السيد والعبد بتاعه معتق بس. إذا تطلق على الحليف، قديما كان يرث الحليف فسمي مولى. كذلك قلنا تطلق على ابن العم، تطلق على الحليف، تطلق المهم كما يقول هذه عبارة في لسان العرب ابن المنظور رحمه الله يقول هذه المعاني، هذه الكلمات، هذه الكلمات شوف كل هذه ذكرناها السيد الحليف ابن العم الرب المالك السيد المعتق، كلها تجتمع، كلها الألفاظ تجتمع في النصرة والمحبة. يعني السبب اللي خلى العرب تطلق هذه الألفاظ كلها تسميها مولى قال لأن تجمعها كلمة النصرة والمحبة. إذا فنعود دائما إلى أن المعنى الولاية أو الولاية هي النصرة والمحبة. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله عندما يفسر معنى الولاء هو يقول النصرة والمحبة والاحترام. الإنسان يجل يحترمه المحبة والنصرة والاحترام والكون، والكون مع المحبوبين ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. يعني تكون مع المحبوبين كمان تكون معهم ظاهرا، الظاهر زيد حتى في الباطن تعرف. شو هنا تعرف في مسألة الولاء في البراءة مسألة اعتقادية، مسألة عقلية، الإنسان لابد أن يربط قلبه عليها. إذا هذا معنى الولاء. إذا قلنا اللغة فسرناها باصطلاح قلنا هي النصرة والمحبة والاحترام والكون مع المحبوبين ظاهرا وباطنا. أما البراءة، البراءة فهو مأخوذ من كلكم لاحظوا لي مأخوذة من البراء، معناها التخلص والتنزه والابتعاد. شوف هذه كلمة البراء توفي بالتنزه والابتعاد والتخلص. مثلا المذكور الله عز وجل، مثلا الله عز وجل هو قدوس، هنا أنت تنزهه وتبرئه من كل عيب. السلامة قدوس مثل تسميته سبحانه بالسلامة، بالسلامة. لما تقول مثلا الله عز وجل من أسمائه السلام، لماذا سمي بالسلام؟ قولان، منهم من قال بأنه سلم من جميع النقائص ومن جميع العيوب، سلم منه، ومنهم من قال لأنه يسلم عباده المؤمنين في الدنيا والآخرة. نعم هم جايبينها نعم معلش الله شكون هو سلم المؤمنين؟ لا مش كل فتاة إلا إلا ما يرجع معلش دخل موت الحاجة راح في جزء لله أيوة ناس جبتون ما يسمع تابع طبعا النساء لا قلنا إن البراءة
هو الخلاص والابتعاد والتنزه من الاحشاء ومن الاستبراء. عندما تسمع الالفاظ التقيه الاستبراء من البول مثلا فمعناه التنزه والتخلص من هذه النجاسه. اما بالاصطلاح فهو معناه البعد والخلاص والعذاب. البعد والخلاص والعذاب. اذا فالولاء مناقض تماما للبراء. والولاء للمؤمنين والبراء من الكفار والمؤمنين هذا يدخل ضمن التوحيد العملي، التوحيد الطلبي العملي. لا يخفى عليكم عندما شرحنا سورة الإخلاص، استلم سورة الإخلاص والكافرون في صحيح الترمذي، ذكرنا أن هاتين السورتين الأولى منهما سورة الكافرون تضمنت التوحيد الطلبي العملي، بخلاف سورة الإخلاص فقد تضمنت التوحيد الخبري العلمي. تفضل. ها؟ ذكرنا قلنا السلام له معنيان، يمكن أن يحتمل أن السلام بمعنى سلم من العيوب والنقائص وكل ما لا يليق بالله عز وجل، ويحتمل أنه يسلم المؤمنين في الدنيا والآخرة. قلنا تضمنت هذه الولاء والبراء يدخل ضمن التوحيد العملي الطلبي، أي أن الله عز وجل يطلب منك شيئا تفعله، لا مجرد أمرك يخبرك بشيء فقط، إنه يأمرك بشيء تفعله أو لا تفعله وفيه عمل، ليس مجرد اعتقاد. فمثلا قل يا أيها الكافرون في الكل، قل يا يعني اجهر واصدع بهذا، قل يا الكافرون لعلهم تعبدون إلى آخر الآية حتى قال لا لكم دينكم ولي دين. فهذا الصلاة أن عندما تبرأ من دين الكفار، هذا يدخل إلى ضمن مسائل الاعتقاد ومسائل الإيمان. وقد روى الطبراني رحمه الله بسند حسن والبغوي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا بكر، يعني يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي بكر، يا ابا بكر اي عرى الايمان اوثق، اي ما هي اوثق عرى الايمان، اي عرى الايمان اوثق. والعروه مذكرين ما معناها سوره البقره، العروه ما معنى الحبل، الحبل لما تعقده شريك العقد الدائره الصغيره الذي تعقدها هذه يسمى عروه، فانت عندما تعقدها جيدا تربطها هذه عروه ايمان، فاذا ارتد العبد انحلت تلك العقد. لذلك الله عز وجل قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى، العروه الوثقى اي لا انفصام لها، لا تفتح ابدا ولا تنحل هذه العروه. قالوا اي عرى الايمان اوثق؟ فقال الله ورسوله اعلم، الله ورسوله اعلم، فقال اوثق عرى الايمان المعاداة في الله والموالاة في الله والحب في الله والبغض في الله. اوثق عرى الايمان، هذه العروة وثقة، انسان لابد ان يحافظ على هذه العروة ولا يتهاون بفكها وحلها، لو فتحت منها شيئا لاظلمت ذلك تشويش، فتنفك العقدة تذهب وتشرد الإبل عن عقالها، وإذا شردت الإبل عن عقالها فتسمى ضالة، وإذا ضل الإيمان فإنه ربما لا يعود. إذا هذه مسائل ولاء وبراء ليست مسائل هينة التي الإنسان لابد أن يمر عليها، هذه مسألة قلنا من أصول العقيدة الإسلامية يبنى عليها الدين، وبنى يبنى عليها الدين. فمثلا إذا أردت التأكد انظر وافتح القرآن، يقول ابن عتيق رحمه الله أحد علماء الإنجاز قال كلمة طيبة، قال لا يوجد بعد نصوص التوحيد نصوص أكثر من نصوص الولاء والبراء. صح، تبحث أنت في القرآن تجد النصوص التي تأمر بالولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين كثيرة جدا كثيرة جدا. مثلا هذه الآية، لا هذه أول آية تحث على هذا صراحة، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. في آية في السورة نفسها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، بطانة في شيء الذي تجعله في باطنك، تجعله داخلك كما قال تعالى في سورة التوبة ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، وليجا شيء يدخل داخل، وليجا من الولوج دخيل، ها فلان تجعله بينك هذا دخيل يطلق على الشيء الاجنبي، لا تجعل انه ليس منك فكيف تدخله معه وليدا،
قال الفراء رحمه الله من علماء اللغة العربية قال كل أجنبي يدخل فهو وليجة، يسميه العرب وليجة، مثلا هو معه كل واحد مسلم ولا وليجة أوسمة الوليجة، شو التعبير القرآني ما أعظمه، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول ولا مؤمنين وليجة. هنا يسوع الأمر قال لا تتخذوا بطانة، بطانة أي ناس يدخلون ضمنكم يشاورونهم وتقولونهم، لا تتخذوا بطانة من دونكم، من دونكم أي من غيركم، لابد أن تتخذوه البطانة منكم أنتم. لماذا؟ لا يألونكم خبالة، يألون بمعنى لا يقصرون. أجتهد رأي ولا آلوا، هذه ذلك يجب في القياس أموال، أجتهد رأي ولا آلوا، لا آلوا كذا وكذا، إذ لا أقصر، لا يألونكم خبالة أي لا يقصرون في خبالكم، أي في خذلانكم وضركم وجلب الضرر عليكم، لا يقصرون. كمال الكفاء لا يقصرون. إذا لاحظت أوامر الله عز وجل لا تتخذ بطانة منه. وقال سبحانه وتعالى في سورة النساء طبعا من شأن تدرج بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. لماذا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما؟ اذكر سبب لهذا، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. شوف الله عز وجل جعل المنافقين وعدهم بالعذاب الأليم لأجل موالاتهم للكفار كما كنا قد رأيناه في سورة البقرة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون موت فسدونا. موالاتهم الكفار، المنافقون كانوا يوالوا الكفار، كانوا يجلسون معهم وينصرونهم ويعينونهم ويودونهم، فهذا سماه الله عز وجل إفساد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون نحاول كيف نسيبهم، لا لا تولوا. إذا هذا كذلك بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. ولما نكمل هذه الآيات قارن الآيات أوامره قارن بالواقع، قارن بالواقع نستعرف يعني مثل مشكلة الأمة الإسلامية اليوم مشكلة عقدية، العقيدة كانت لازم على شكل جرة الهام ترك هذا الأمر هذا أعظم المعوذة الكلمة. وقال سبحانه وتعالى بعد هذا بشر المنافقين قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أم تريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ يعني أتريدون أن تجعلوا الآن حجة ليؤدبكم؟ يعني هذه حجة لتؤدب الله عز وجل، توالي الكافر حجة يوم القيامة لله بس يعني تسألوا لماذا أهدبتني؟ كنت موقفين الصلاة، كنت كذا، ما حرفت الجوامع ولا شيء، كنت توالي؟ خلاص صدق، لا تجعل حجة لله عليك. طبعا هذه من ضمن الآيات التي تهم من هذا الأمر. وقال سبحانه في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فكيف تفسر الآية هذه؟ مش بآية هذه أمران، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ملم منه فإنه منهم ولا منهم ما حرم. إذن صعب المسألة، يعني الله عز وجل يقول فليس من الله في شيء، لأنه هذا ليس من ديننا وليس من شرعنا. وقال سبحانه وتعالى فترى الذين في قلوبهم مرض، ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يتقربون إليه كذلك هذا كله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا شركاء الله عز وجل يحب يذكر بشيء يحطه ذكر في شيء فعلوه، سلامة ذكر في شيء قبيح فعلوه بشدك بعد عنه. وخاصة يقول لك لا تتخذ الكفار أولياء، تقول علاش؟ أنا في الحب لا تتخذ الذين اتخذوا دينكم لهوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء وما يتولون منكم فإن وما يتخذون نعم إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه وتعالى بعد المائدة في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. لماذا سماه ظلم؟ وضعت هذا الحب من غير موضع. دائما كل ما تسمع كلمة الظلم قف في القرآن، كل ما تسمع وصف الظلم قف قليلا علاش سماه ظلم؟ تجد بأنك وضعت شيئا في غير محله. هذا الحب ولا تتحطه وين؟ مع المؤمنين، ما تحطوش مع الكافرين، فانتهت أولئك هم الظالمون. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. شوف يصف له أليس الله صف هؤلاء بأنه غضب عليهم ليحرمك؟ هل يمكن فلان يقول لك فلان فيه جدان الجدان تعرفوا الجدان مرض يعني من أخطر الأمراض. الجدان يبدأ يصيب العضو فيحمر مش أقول يحمر يحمر مع التدرج ثم يسود يصير أسود ثم يسقط العضو هذا من أخطر الأمراض نسأل الله السلامة. إذا هذا الجدان لو قال لك واحد مش مع مجدون وعندي حق لماذا راح يجيب لك ضرب في بدني فما بالك تدور مع واحد يجيب لك ضرب في دينك وعصمة أمرك وسطك فبقى يتزوج ما بيكبر ما يغامرش. بس بعض الناس بيقولوا يا أخي لا تفعل هذا فإن في إضعاف من الدماء. قلت نعرف واحد دار هذا نصر الوالد ولا بشر لا حول ولا قوة إلا بالله وكان أكشف عنه أعطيك كأس فيه ماء قلت هذا الماء بات هذا البارح الليل ربما مر عليه مرت عليه حية مرت عليه صرصور مر عليه أي شيء يمكن هل تشربه؟ يقول لك لا. لماذا؟ هو واحد شربه مصر الوالد قلت هذا هو أنا يأتي كأس سبحان الله كيف كيف هم؟ إيه علاش المغامرة بالدين؟ الباقي تخاف عليه والدين تعرف لا شك يقول هذا الإنسان لا بد من العودة إلا الرشد ومش راشدين لا ما أنا راشدين يعني أنا شفعاء شفعاء. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. كيف يأتي بسبب أنفقتهم ليحرضك على نبيهم. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. تمام. لذلك هذه الآيات عندما الإنسان يستحضرها نصوص تصنع في سرق الموالاة للكافرين ومعاداتهم بل توجب هذا الأمر للمؤمنين والصالحين. وبعض الآيات قلنا تذكر علة ذلك منها العلة تذكر الحكم تقول لا تواليهم وتذكر العلة منها أنهم كفروا بالله ورسوله وكفروا بما جاء من الحق وسبوا الله عز وجل أعظم سبا أعظم سبا أن الإنسان يقول لله ولد لله ولد ولله صاحب ولله بنات الملائكة بنات الله وعزير ابن الله والمسيح ابن الله ومريم زوجة الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة يعني هذا أعظم سبة سبة بها الله عز وجل. فمثلا لو سببت أنت سبت أبوك أو سبت أمك أو سببت أنت شخصيا سبوك ماذا تجد والله اتخذته عدوا وكلما رأيته في طريق سرقت عليه من أبوك كما ذلك الذي يسب الله عز وجل كل يوم كل يوم تبقى أو لحظة انتقع التوالية في الحكم فبعنا في الحريق باقروا بالله ورسوله وسبوه أعظم السبة. كذلك لا يرضون لنا بأي خير قال تعالى من أهل الكتاب لو يرضونكم من بعد إيمانك الكفار حسب من عند أنفسهم. وقال سبحانه ما يرد كثير الذين كفروا من قبل لا يرد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ونزل عليكم من خير اي خير لا يريدون ان ينزل. وقال سبحانه وتعالى في الايات بين لنا انهم لا يؤتمنون كما سياتي بيانه لا يؤتمنون على اي شيء من مصالح المسلمين. كيف يؤتمنون؟ وقد قال الله تعالى لا يألونكم خبالا لا يقصرون في ضرب صرف هذا الدين. كذلك الله عز وجل بين لنا في القران انهم لو تمكنوا من المسلمين لأخذوهم شر أخرى لو تمكنوا في المؤمن كيف وإن يظهر عليك لا يرتدون فيكم إلا ولا دون لا يرتدون في مؤمن إلا ولا دون أبدا لا يحافظون على عهد ولا على دين ولا أي شيء مع المؤمن مع المؤمن. أما كافر فكفر إلا واحد أما المؤمن فلا يرتدون له إلا ولا دون. إذا فهذه النصوص المسلمون لو تقارن الواقع ساكن اليوم بهذه الآيات العظيمة التي تحث على هذا الأمر العظيم لا تجدون تجد المسلم بعيدا عن هذا بعد المشرقين بل يليتنا وقعنا في موالاة الكفار وحسب وأهل الكفار وعاد المؤمنين قال بس يعني بعض الناس ربما يوالي الكافر والمؤمن هذا مذموم لنا مذموم وعليه الآية كلها الآن الواقع أنك تجد بعض الناس يدعي الإسلام يوالي الكفار ويجب المؤمنين أصحاب الأموال أصحاب الجاه أصحاب الملك أصحاب تجدوا هكذا فهذا أعظم شرا أعظم شرا فمثلا تجد كلام النفيس لابن تيمية رحمه الله في المجلد الثاني والعشرين يتكلم عن ولاء المسلمين ومعاداة الكافرين ويقول على المؤمن أن يعادي في الله ويوالي في الله لاحظوا كلام ابن تيمية كلام يعني عجيب على المؤمن أن يعادي في الله ويوالي في الله فإن كان هناك مؤمن لا مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلم مش رأيك يواليه وإن ظلم وإن ظلم قال في القواعد الأخيرة ابن تيمية رحمه الله قال فإن الظلم لا يقطع الموالاة في الله الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية أبدا قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما قال فجعلهم إخوة مع القتال والبغي إخوة مع القتال والبغي تواليه قال وإذا اجتمع في الرجل الواحد الآن في القرآن بعض ما وإذا اجتمع في الرجل الواحد خيرا وشر فجور وطاعة سنة وبدعة استحق من الموالاة بقدر ما فيه من الخير استحق من الموالاة ايش موالاة؟ ما في الفطر الولاء النسبي الولاء النسبي هذا ولاء نسبي اي كم الولاء مطلق لمن؟ لأهل الإيمان والسنة الولاء النسبي لأهل الفجور من هو مؤمن فاسق أو مؤمن فيه بدعة فيه ولاء نسبي قال واستحق من الموالاة بقدر ما فيه من الخير واستحق المعاداة بحسب ما فيه من الشر شنو الأمثلة قال فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة موجبات الإكرام والإهانة كلس شفنا تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المسلمين بيت المسلمين لحاجته تعرف اللص مش تعرف المؤمن قيمة إيمانية مثل جاب لسان ما دام المؤمن تقطع يده لسرقة ويعطى من بيت المسلمين لحاجته بحر. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة هذا الكلام من أعظم الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإنسان يعرف قيمة المؤمن للناس ويعرف قيمة الكافر للناس طبعا من آثار لماذا كل هذا الإنكار من الله عز وجل شوف يا من الأقوال تحب واحد كافر تولي تحب وتنصر شوف قال من آثار ذلك من أعظم الآثار السلبية اختلاط الحق بالباطل اختلاط الحق بالباطل ذكر الناس يفوز على الحق من الباطل هذا لله والله عز وجل ما أنزل الكتاب ولا أرسل الرسل إلا لبيان الحق من الباطل هذه الغاية أنت الآن جئت خلطت الحق بالباطل مفهوم كيف هذا اختلط الحق بالباطل ألا تسمع الناس اليوم مثلا بمقاربة الأديان ألا تسمع بها مؤتمرات تقام مؤتمرات التقارب بين الأديان واختاروا من كل بلد أكبر أكابر مترفين من كل بلد أكابر مترفين تجد اختاروا مثلا من الأزهر زوج شاذين نقول هم ما كيقولوا ما قلوش هذه زوج بطل الأزهر مو كل موافق على هذا يختار من زوج موافق يختار مثلا من سوريا أكابر مجرمين مثلا أكابر مجرمين عندهم اسم لمناع براء في المجتمع الإسلامي يختارون من هنا يختارون من الجزائر بعضهم يختارون من كل بلد وينادون بتقارب الأديان تقارب سبحان الله وما تشتبه الإسلام في هذه الأديان لكي يقارب بينها كل شيء مختلف فيه أصل التوحيد مختلف فيه وش تقارب تمام تقدرش مستحيل مثل التقارب بين الشيعة والسنة واحد يجي يقارب بين الشيعة والسنة يستحيل اختلفنا في الاصول. اصل التلقي مستند الى، وهو السند بتاعنا الى القران والصحابه، السند بتاعنا الى النبي صلى الله عليه وسلم. انتم تسبون الصحابه، كيف نلتقي؟ ده مستحيل، التقارب مستحيل. اذا هذا ينجى التقارب. ولماذا؟ لماذا سمعنا ناس، احنا لا نجد مثل الطرق، لكن نقول لماذا سمعنا ناس نهضت وطالبت بمظاهرات وجرائد تكتب وتنكر شيء ما شيء تجد لنا امرنا نسمعنا مظاهرة نهضت في ذم هذا المقارنة بالإيمان؟ مستحيل، لا من حزب سياسي ولا من أي أبدا، امرنا نسمعنا ولا يبددون ولا إيش مقارنة. مع أن التقارب بين الأديان إذا يأثر، نحن كنا بالشام، احنا كنا بالشام نعرف ماذا آخر نداء. تجلس مع واحد سوري على فترة مسكين خمجور يقول احنا الحمد لله هم إخوة، هم إخوة، إخوة الحمد لله إخوة، لا ندخل ليش تقول على هذه الآية؟ تقول لك احنا هذا مسالمون. مثلا تجد زعيم فلسطين وزعيم بين قوسين، زعيم فلسطين شو ستكون دولة ديمقراطية من عبيد الأديان. فلذا تجد أحد المشاهير لمصر يظهر على شاشة التلفزيون هو الباب شنودة معروف، بابا شنودة معروف يعني، يظهر في التلفاز ويقول إن شئت شو تبين لي، إن شئت قلت فلان وإن شئت قلت بابا شنودة. يعني وعلى نفسك لا تسميني بابا شنودة عن نفسك نخاف. ونحل العمام الإمام الأزهرية وضع عليه نحل لكن الموصل تعالى قماش يعني مغدي الموز وغيرها ما عندهمش مسافة ما عندهمش قماش. حتى أنا قد إن شئت قلت باء فلان، إن شئت قلت باء بابا شنودة. هذا في التلفاز يسمعه العام يسمعه ناس وسط أثر وقال فلان أوقات فلان أوقات تبعثوا منه. لماذا التقارب من أعظم أسباب تعيش تقل لنا من براء ليش مغروسة لدى المسلمين؟ ولو غرست لوجد لها من يصدر من بين الآثار السلبية كذلك ترك الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. إذا كنت تعتقد أن بعض أن الجهاد نوعان، جهاد نوعان بين جهاد دفاعي بين جهاد هجوم، الذي يحل في حالة الضعف شو حالة الضعف؟ دفاعي فقط يصدم الكفار داخل، اما الحالة في الطاقة يجب ان يهجم. مثلا غدر من غدر على غدر تتحك تغزم تنال بل يعرفه قوة لك الصور ما نقول ما تغزم عشي ما بكنا حالة هجومي متى في حالة القوة؟ هناك خلافة اسلامية موحدة كبيرة قائد ما شاء الله رباني. هنا يجب على المسلمين ان ينشروا كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله. تعرفوا هذا جهاد هجومي كيف؟ وإن أراد بعضهم ابتلى بعضهم دار مؤتمر كانت شغلهم شغل عيب شغل غصب حرية الرأي لازم شو رأي هذا دينهم؟ قال لك يا أخي الدين لله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم علاش كان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان علاش كانوا يفتحوا الفتوح حاسم؟ بطل لا احنا ولا الى ربنا سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. إذا رأيت على الكفار الآن إن كنت تخيرها بين الإسلام والجزية أو تتم من لا بد أن تكون كلمة قائمة، ماذا تؤدي هذا الواجب إذا كنت توالي الكفار وتعتقدهم بينكم مسالمة؟ ماذا؟ إذا شو رح يطيح جنوة سلام هذا الدين أحيرات. وتعرف النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تبايعتم بالعين يا من تحرم أبناء بالبقر ورضيتم بالزرع وفرحتم في سبيل الله صدق ما عليكم بالله. هذا أسبابنا هنا إذا ظهرت لك هذه الآثار السلبية أنت كفرت سورة الأنفال قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض سبحان الله شو الآيات عنها إلا تفعلوه إلا تفعلوه شكون هذا الهاء أنت إلا ولاء من بعض إلا تفعلوه أي الولاء هذا البراء تكون فتنة في الأرض وفساد كبير شكون شكون هذا؟ كان كلاب شكتهم ابن عمر وكان قال ابن عمر ذات عظمه شطوه عاشوه كما برد العالمين يقول اتكوا حمدهم في الارض وفساد كبير شفت يتعبر فساد كبير لا يعلمه الا الله. اذا تبدأ ان هذا الواقع المشاهد اليوم ناتج عن ترك الولاء والبراء في الله عز وجل. ثم من مظاهر الولاء والبراء، من مظاهر البراء، ثم البراء لأن القصد المؤمن أنه يتبرأ من هؤلاء، من مظاهر البراء للكفار واستمعوا هذا الجيل. أول شيء عدم التشبه به، هذا مظهر من مظاهر البراء، لا تتشبه به، حاول قبل الاستطاعة رد ابنك الصغير من صغره على بغض هؤلاء، قال يا أبي لماذا تفعل كذا؟ لأن الكفار يفعلون كذا، يعني هم بعد مأمورون نحن بمخالفتهم لأنهم أعدائنا. فالولد الصغير سبحان الله ينبت على هذا، ينبت على هذا الناعيم الصافي، رجل ما شاء الله جندي من جنود الله، واخر من شعب مميع. فالولد لما يكتب مثلا حجرة كبيرة عند رجلها وش مفرد شوف شاشة عمر الخطاب النبال فلاد شوف لك رجل قبل على الله قال بس كلها يا والله الله سنة ربي يقرأ على هذا رب تشبه بيه اطلع شبشت قبل الاستطاع لماذا؟ اليوم لما مات الولاء والبراء وكل انسان يواجه الدين كذا باش قال في الكفار والمشركين كفر وشو قد ما عندوش عقيدة عن الولاء والبراء إذا أنت غصب هذه العقيدة ثم قل له خالفهم أما تقول له خالفهم هو مذهب الظالم أن مسألة الولاء والبراء تستاهل هنا ما صح تمنع أو شو بكفار عادي لا أسأل داروا أداروا لا أسأل لا لازم تربيه على هذا ثاني من مظاهر البراء عدم الاحتفال بأعياده طبعا هذا كله مختصر يعني من كلام شيخ الإسلام تيمية إلى صراط مستقيم وقال أصحاب جحيم يقتضي منك الصراط المستقيم أن تخالف أصحاب الجحيم أجمل عدم الاحتفال بأعياده كما نفعل الحمد لله اليوم لا نحتفل بأعياده عدم الثناء عليه لا تثني عليه رابعا عدم الاستعانة بهم في شيء من الحروب وإدارة الشؤون الإسلامية هذا تجدون الكلام وقصة في هذه المسألة للإمام ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة يفصل لك هذا الحكم هو الاستعانة من شيخين طبعا بعض الخلاف من السلف في جوازه وعدمه الصحيح أن لا تجد وتحرم الاستعانة بالمشركين في أي شيء في الحروب يجوز بشرطين في الحروب غير بشرطين الشرط الأول للحاجة فقل لهم قلة المسلمين مثلا الثاني عدم ائتمانهم لا تسلم اليهم مقاليد الامور اجعلهم تحت الدنيا تماما هذا الشرط الشرط اول شيء الحاجه وقله عدد المسلمين الشرط الثاني عدم ائتمانهم اياك ان تاتمنهم اي لا تجعله لا تسلم له الحكم زمام الامور لا اجعله دوما تحت المسلمين ما تامروش لا بينكم خطر تمام اذا هذا القول الخاص في هذه المساله يعني هو الاستعانه بين الحاجه وعدم الائتمان من مظاهر البراء منهم عدم الاقامه بين اظهرهم وهذا كلكم تعرفون عدم الاقامه بين اظهر الكفار لا تعيش معهم تمام كما يحمل بعض من يسميه الهجره الى بلاد الكفر فان الهجره انقلبت كانت الهجره قديما في البلاد قبل بلاد الاسلام اليوم صارت عكس من بلاد الاسلام الى بلاد الكفر قامت الموازين طمست المفاهيم اذا قام بين اهل المشركين يتكلم فيها بالسجن تماما يقلق يقول جبل في النفوس على انها تتاثر بمن هم حواليه معروفه فهو بنا عيش في ايام مع المسلمين قصه كل شبهه قادره من مظاهر البراء وهذا كلنا مفرطون فيه كلنا لذلك يقول مش مفرطين السعي الكامل السعي الكامل في هدم دعوته يغلق دعوته وذلك بالغيره غيره على هذا الدين تسمع ان الناس راهم يشعرون النصرانيه الان كلنا نسمع من تحرك خلوا يقلب للكعبه ومن يحميه قدامه الكعبة جرب يهنيا إذا فعلت المستطاع فعل المستطاع لا بد من تسخير كل من له كلمة طيبة يشر يكتب يبعث يترنال يكتب يدرس يبعث أشهر يطار قد ما أخذ في الأماكن التي صار ينتشر فيها هذا تعرفوا أنه صار تفتح فيها الكنائس بعض المصليات في بعض المناطق صارت تقلب كنائس واحد يتبرع هذا يتبرع ببيته فيلا فيلا كبيرة يتبرع بها يتجعل خميسة غير ذلك يعني. إنما أسف لابد من الغير ولابد من إلقاء كيف تبقى تجمع كلام طيب مثلا الإمام بن باز معتني في هذا الكلام تشكر أنا أنسخ عليه 40 نسخة شحال يكلف 50 نسخة 100 نسخة شحال يكلف المال راح تكلم يا أوف كيف والله أنا راح تشرب جانب أنشر أبعد لا الغير عنه إذا هذه من مظاهر البراء لابد أن نفعل شيئا يسد هذا ثم من العلماء وليس من الولاء ثلاث أشياء وليس من الولاء ثلاث أمور قد يعدها بعضنا من الولاء وهي ليس من الولاء أولها التقية ليس التقية الشيعة تقية الإسلام أولها التقية لذلك قال تعالى ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء متى ليس من الله في شيء يطلق ليس منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا طه الحديث من غشنا فليس منا مثل قوله تعالى فليس من الله في شيء بل هو منهم إلا أن تتقوا منهم تقاة هذه النصوص التي رحمناها سمعناها الآن هذا الحظ من الله والحفظ على بغض الكفار وترك موالاتهم ليس منه ثلاث أشياء قد يضرهم بعضهم من الولاء الله عز وجل استثنى إحداهما والأخرى في غير هذه في غير هذا الموضع الشيء الأول هو التقية وسماه القرآن هنا التقاة التقاة وقول تقية كيف التقية تقول على صاحبها من حيث الدرع مين بجد من التقوى من التقوى فأنت اتقاء الشر يسمى التقاة والتقية مفهوم صار مصطلح خاص إذا هي أصلها التقية وقالوا التقاة على وزن فؤالة مثل تخمة وقالوا تخمة وتهمة تقية طلبت لي طلبت لي ألف هي طلبت ألف أصلا تقية طلبت لي ألفا صارت تقاة إلا أن تتقوا منهم فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة أي تقية طبعا هي قلنا ليست تقية الشيعة لأن الشيعة يستدلون بهذه الآية على تقيتهم تعرفوا أنه في دستور كافرين كافر تعرفين هذا أقدس كتاب الشيعة ومن الكافر الفيلان مثل ما عندنا احنا مثلا البخاري صحيح البخاري مسلم معدوم الفيلان هذا كافر فيه قول يروونه عن المسيح التقية في دينه ومن لا تقية له لا دين له كيف التقية يعني يعيشون به قل عيش به اهل السنة عيش به اهل السنة مين تعيش بيت معهم باش تتغلغل في صفوفهم تجده ربما صلي معه مثلا تنفق سب الشيعة يسب معك ما تسبوش لذلك مثل الحربان مثل الزئبق ما تمسكوش وهذا جمع الشر كله لماذا؟ لأن احنا نعلم أن الكذبة معصية لبلاء كذب معصية الزنا معصية هم جعلوه المعصية تقربوا بها إلى الله فأعظم شيء أعظم ذنب أنك تتقرب إلى الله بالمعصية جمع الشر كله فالزنا سماه متعة والكذب سماه تقية فكيف تمسك مثل هؤلاء يلا تصدع بما تؤمر وأعرض عن الشرك المهم التقية لا بد أن نعلم ما معنى هذا وهل يأمرنا الله بالتقية طبعا هذا أمر ليس من الولاء التقية كما قال ابن عباس رضي الله تعالى رواه الطبري بإسناد حسن الطبري روى عن ابن عباس بإسناد حسن قال التقية التكلم باللسان شوف الكلام طيب في السلف يقول بعض العلماء كلام السلف قليل وبعض فيه بمعنى كبير بمعنى كثير كلام الخلق كثير ومعناه قليل وما هذا مرض شوف يقول التقية التكلم باللسان وقلبه مطمئنا بالإيمان تكلم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني أنك تتكلم بأشياء حرم الله عليك مع الكفار، تكون عايش معهم، تتكلم بها لكن قلبك مطمئن بالإيمان. إذا هذا يشبه ماذا؟ يشبه الإكراه. طبعا نقدر نفهم هذا المعنى، علاش نقول لكم يشبه الإكراه؟ مش نفهم المعنى العام للآية. قال تكلم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان. قال الحافظ بن حجر في الفتح في المجلد الثاني عشر، قال التقية هي الحذر، الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد، الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد، ما تظهرش معتقد بتاعك، فهم؟ إذا شو عندهم أصلا، يعتمدوا عليه. هو الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير. صح. هل هذه الآية منسوخة؟ تقية منسوخة؟ قال القائل هذه الآية منسوخة بآية السلف، لكن الصحيح أنها غير منسوخة بل تبقى ثابتة للحكم، يبقى ثابت للتقية مع الكفار باللسان وقلبك مطمئن بالإيمان. متى؟ في حالة وجود سلطة له. إذا سلطوا على المؤمنين كان المؤمن عايش تحت سلطته بأي وجه، حالة استعمار، حالة كما يحدث. فهنا لك أن لا تظهر معتقدك، لك حكم مؤمن الآن في العالم، لك مؤمن، لك حال مؤمن آية في العالم، يكتم إيمانك وتتكلم معهم بكلام كذا، لماذا؟ لحفاظ على ذلك. ولو سئل الإمام أحمد عن هذا قال لو أظهره وقتل لكان خيرا. إذا هي رخصة، رخصة واجب دير، لا رخصة يجوز فعله، يجوز أن تلتقي مع الكفار، لكن الأولى الأولى أنك تقول الحق وخليهم يجوز ذلك، خليه يكفر. إذا هذا قال العلماء كما قال ابن القيم رحمه الله، هذا في حالة ظهور الكفار على المسلمين، في حالة ظهور الكفار على المسلمين لا صح تمسك إيمانك، كما يحدث مثلا وين؟ نحن حديث واحد هذا وين؟ في القوقاز دول البلقان، يحدث هذا تجلس مع الألبانيين، تجلس مع البوسنة، أهل البوسنة والهرسك ولا الآن الشيشان كما كانوا يحدثونه، ما تقدرش تظهر صلاتك أبدا، تقدرش تظهر صلاتك، تصلي بخلية في الوقت من مكان في البحر شو يعني في الوقت؟ قالوا ليس هو يصلي في الوقت، وش دير أنت؟ تخبر، تقوم بعد معاه، أنت وش إيمانك؟ وإلا تقتل، لكن لو أظهر ومات لك أنا أحسن، فهو الشهيد. مفهوم؟ إذا ما تقتل، قال الله عز وجل إلا أن تتقي منهم تقى، فهذا ليس من، هذا ليس من الولاء، لماذا؟ لماذا؟ لأن احنا لما فسرنا الولاء هو كونه معه طائرا وهدره معه نفسه ظاهر ان باطنا فهو مؤمن قلبه مطمئن بالإيمان، هذا لضعفه. صحيح. من قبل الحالة الأولى. نعم تفضل. طبعا مثل عبادة بعض الشاعر الديني ونصفة إبهاقة بس هذا إذا طبعا مصدر سبوح خدش